أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني يؤذيها ما يؤذيني ما يؤذيها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خمسة منا معصومون، أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسين. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام إخواني ولا يزال في الفصل الأخير من فصول بحث النبوة، والذي خصه المصنف رحمه الله فيما يختص به النبي أو في بعض أوصاف ومقامات النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. بالأمس تقريبا ذكرنا مطالب، حاولنا نمشي أكثر لأنه بعض الأبحاث كنا يعني لا نريد أن نشير إليها كثير، وطبقنا بعض العبار والباقي تركناه للأخوة. في هذا اليوم نفس الطريقة، عندنا تقريبا مطالب رئيسية إذا وفقنا وياكم في الأسبوع المقبل، وهي المطلب الأول بعد ما يذكر هناك مطلبين رئيسين، وهو معنى الخاتمية لدين النبي صلى الله عليه وآله، ومسألة معنى أو مسألة على ماذا كان النبي يتعبد قبل الهجرة الشريفة، قبل البعثة الشريفة، ومعنى كونه أميا. هذه مطالب جميلة ثلاثة تقريبا، مع المطلب الذي سوف نضيفه وهو مقامات النبي الخاتم صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم، وطبعا بمعونة وبما ذكرته الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. هذه الأبحاث إن شاء الله نحاول نستطرقها في البحث الآتي. الآن نحاول على طريقتنا نمشي في هذا البحث، لأنه ذكر المصنف مجموعة أبحاث، يعني لا يوجد شيء صعب إلا بعض الإشارات نحاول أن نشير إليها في أثناء التطبيق، إذا توجد إشارات هناك لطيفة نحاول أن نشير إليها بشكل سريع. قال العنوان السادس الذي عنوان به المصنف هذا البحث، قال: أخلاقه ونعوته وصفاته. هنا يبدأ المصنف بذكر مجموعة من بعض مواصفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شاء الله نحن سوف نذكر مزيد من هذا المعنى من مقاماته في الآيات القرآنية. إن شاء الله يأتي الحديث عنه مفصلا في البحث الآتي إن شاء الله. طبعا توجد نكتة قبل الحديث، يعني مسألة الفضائل والحديث عن فضائل النبي وأهل بيته صلوات الله سلام عليه، سواء الواردة في القرآن الكريم أو الواردة على لسان النبي أو على لسنة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، هذه الفضائل لم تذكر عبثا، إنما ذكرت لبيانات أو لتبيين جملة من الحقائق المهمة في المنظومة العقدية والمنظومة المعرفية. يعني جملة من تلك الفضائل تختزن مجموعة من الحقائق، فلا بد من الالتفات إليها. صحيح أنها جاءت بقوالب مدح وثناء، ولكن تختزن حقائق كثيرة جدا لا بد من متابعتها، بل اختزنت الحكمة النظرية والحكمة العملية، وأجابت عن كثير من الإشكاليات والشبهات. مسألة الفضائل مسألة مهمة، وأنا أشرت إلى بعض نكاتها بشكل سريع طبعا في مقدمة هذا الكتاب المنتخب الفاق في فضائل الكتاب الناطق أمير المؤمنين عليه السلام. ذكرت هذا كنموذج فقط لي، يعني ما ينبغي أن ندرس أو كيفية دراسة هذه الفضائل التي وردت في خصوص أمير المؤمنين سلام الله عليه وعلى المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. وكذلك طبعا سائر المعصومين فضائلهم لا بد أن تخضع للدراسة وتبيين القوالب العلمية والحقوقية وما شاكل ذلك من هذه السياقات الأدبية. هي جاءت بسياقة مدح وثناء، ولكنها العالم الفقيه في روايات أهل البيت، وليس الفقيه فقط في الفقه الأصغر، في الفقه الأكبر، الفقيه من فقهاء البيت سلام الله عليهم هو القادر على كيفية انتزاع القوالب القانونية والقوالب الحقوقية والقوالب المعرفية من هذه الفضائل. كما قالت بعض الروايات عندنا حديث تدري خير من ألف حديث تروي. المهم فقه الحديث، حديث تتأمل فيه وتنتزع منه تلك الحقائق والمعطيات والدلالات العظيمة المخزونة في هذه الروايات، خير لك من ماذا؟ من ألف حديث تروي. بل أن قرب الفقهاء أو قرب المؤمنين عموما من أهل البيت سلام الله عليهم هو نتيجة أو خاضع لمدى معرفتهم لكلام أهل البيت. اعرفوا كلاما، قدر الرجال يوم القيامة وقدر منازل يوم القيامة خاضع لكيفية معرفة كلام أهل البيت سلام الله عليهم، إلى ماذا يرنون، ماذا يريدون. هذا يحتاج إلى قريحة علمية يحاول فيها الفقيه المتبحر أن يستطيع كيفية ماذا، كيفية الاستفادة من هذه الدلالات والاستفادة من هذه الروايات الشريفة. نعم جاءت بصياغة مدح وثناء لفوائد عدة، من ضمنها سهولة حفظها مثلا، سهولة التعامل معها مثلا، سهولة نقلها، ولها معطيات كثيرة. لماذا لم تأتي بصياغات قانونية أو كذا؟ هذا مضافا إلى أن شأن المعصوم عموما كما شأن القرآن ليس شأنه شأن القوالب العلمية. القوالب العلمية شأن الإنسان الناقص وليس شأن الإنسان الكامل. شأن الإنسان الكامل، شأن القرآن هو الهداية. نعم ذي العلوم والمصطلحات، والمصطلحات هذه قوالب ضيقة كل حسب الاستفادة منه. يعني أنت لا يمكن أن تقول للمعصوم دكتور أو طبيب أو فيلسوف أو عارف، أو تقول عنه ماذا، فقيه أو أصولي أو مفسر. أبدا أبدا، كل هذه قوالب لهذه العلوم، وهذا خاضع لقولبة الإنسان الناقص وليس الإنسان الكامل. يلقي المعرفة، يلقي الحقائق، علينا نحن كل وتخصص يستفيد ماذا، تلك الحقائق، كيفية بلورة هذه الحقائق بالشكل القانوني بالشكل الحقوقي. لاحظ، ومن ثم القرآن كتاب هداية، كذلك المعصوم ثقل الآخر هو مورد هداية للآخرين ومورد هداية للجميع. بالهداية خصوصا الإمام نعتقد بها كما سيأتينا إن شاء الله في الهداية، أن الإمام له هداية إيصالية وليست فقط هداية إيرائية، ويأتي بحثه إن شاء الله. فشاهد إذن مسألة الفضائل خصوصا واردة في النبي وأهل بيت سلام الله عليه أجمعين هي صياغات أدبية صحيح، جاءت بصياغ المدح والثناء، ولكن تختزن الحقائق والمطالب العلمية الراقية التي ينبغي أن نتنبه إليها ونجعلها أصلا في برامجنا العلمية والثقافية وبرامجنا السلوكية وما شاكل ذلك، لأن تختزن كذلك الحجية، لأن حجة الله هم كذلك علينا فيها في عقائدنا وكذلك في سلوكياتنا. وعلى كل حال معطيات كثيرة، ربما إن شاء الله إذا جئنا إلى فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه في بحث الإمامة ربما نشير إلى بعض تلك المعطيات وتلك المطالب التي ينبغي أن تذكر إن شاء الله في بحثه. على كل حال، فعندما تحدث عن فضائل النبي صلى الله عليه وآله لابد أن نرى هذه الرؤية. عندما نقرأ القرآن أو نقرأ في فضائله سلام الله عليه لابد أن تدخل هذه النقطة، لابد أن نعمل آلياتنا العلمية في الاستفادة من هذه الفضائل الشريفة المقدسة، لأن الله سبحانه وتعالى هو المادح لهؤلاء. إذا كان الله هو المادح، هذا ينبغي علينا واقعا أن نتأمل أكثر فأكثر في الاستفادة من هذه الفضائل من هذه الرواية. قال المصنف عليه الرحمة أخلاقه، يعني أخلاق النبي ونعوته وصفاته، في بيان جملة من أخلاقه ونعوته وصفاته قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. قال بعض العلماء كان نبينا صلى الله عليه وآله كثير الضراعة والابتهال، دائم السؤال من الله تعالى أن يزينه بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق. النبي يسأل ذلك من الله، فكان يقول في دعاء اللهم حسن خلقي وخلقي، ويقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق، فاستجاب الله تعالى دعاءه وأنزل عليه القرآن وأدبه، فكان خلقه القرآن وأدبه مثل قوله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إن شاء الله جينا في مقامات النبي القرآني هذه الآية النكال على خلق عظيم فيها دلالات عظيمة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي واصبر على ما أصابك فاعف عنهم وأصفح ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم لما أكمل الله خلقه وخلقه أثنى عليه الله, يعني أثنى على النبي بعد هذا الكمال الخلقي والخلقي, وإنك لعلى خلق عظيم فانظر إلى عميم فضل الله كيف أعطى. ثم أثنى ثم بين رسول الله صلى الله عليه وآله للخلق أن الله يحب مكارم الأخلاق ويبغض مساويها, وقال صلى الله عليه وآله بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ثم رغب الخلق في ذلك أشد ترغيب, وكذلك وكان صلى الله عليه وآله أحلم الناس وأشجع الناس وأعدل الناس وأعف الناس, وكان أسخى الناس لا يبيت عنده دينار ولا درهم وإن فضل ولم يجد من يعطيه أو من يعطيه, ويجيئه الليل لم يأوي إلى منزلي حتى يبرأ منه, يعني صدق به طالعه ما يبقي بعد عنده في البيت.
لما كملت أخلاقه خطب الله سبحانه وتعالى أنك لعلى خلق العظيم, هذا ما يتعرض مع الصفات الكمالية للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله,
كان
يفترض أن يكون كاملا منذ ولادته.
أي كامل منذ الولادة, والكمال لا يتناهى الكمال, لأنه إحنا الكمال اللي نعتقد به للنبي صلى الله عليه وآله هو الكمال قياسا مع كمالات الله مو مع كمالات بقية البشر. والله كمالاته يعني أسماءه وصفاته عين ذاته, وذاته غير متناهية فأسماءه وصفاته غير متناهية, والكامل هو الذي يسعى في السير في صفات الله وأسماءه, وهذا لا ينتهي بعد. وهذا تحديد لمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم بلا إشكال من الكاملين ولا يتنافى أنه يتكامل, ماكو أي منافع أصلا لا يمكن أن يقف.
يعني يقول في العبارة أنه لما بلغ
مثلا شيء من الكمالات المنتظر له صلى الله عليه وآله في أفقه في أفق كمالاته قياسا مع الله سبحانه وتعالى, هناك كم كمالات تنتظره
الكمالات الأعلى من المخلوقين
أحسن لا أصلا لا تقيس بالمخلوقين. أي وذاك القرآن عندما الله ما يقبل تقيس كمالات الأنبياء, الله يقول للنبي ولا تكن كصاحب الحوت, وصاحب الحوت من هو؟ نبي الله يونس نبي من الأنبياء. يقول لا تصير مثل هذا بعد, مو بعد مثلنا عوام عاديين ما أنبياء ولا الله ما سمح لنبي أن يكون يقاس كمالاته مع كمالات من؟ الأنبياء. إذن كمالاته تقاس بكمالات الله سبحانه.
يعني مرسو لما بلغ يقصرنهم
في تلك المراحل. هذا كما قلت يعني قوالب, لكن شير إلى مطالب عجيبة جدا. وإنك لعلى خلق عظيم.
نعم.
الجواب
التي أحسن.
أي.
السيئة الزائدة.
كان ذا. عدلة. شوفها وش طالع عندك الآية. ها ما فيها السيئة. أي آية ذي؟ فصلت صح؟ يمكن في آية أخرى موجودة. لا تكون في آية أخرى أحسن. ما مشكلة بس. يقول. وكان يخصف النعل ويرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله ويقطع اللحم معهن, وكان أشد الناس حياء لا يثبت بصره في وجه أحد, يجيب دعوة الحر والعبد ويقبل الهدية ولو أنها جرعة لبن ويكافي عليها ويأكلها ولا يأكل الصدقة ولا يستكبر عن إجابة الأمى والمسكين, يغضب لرب عز وجل ولا يغضب لنفسه وينفذ الحق أو ينفذ الحق وإن عاد ذلك بالضرر عليه وعلى أصحابه, عرض عليه الانتصار أو عرض عليه الانتصار المشركين على المشركين وهو في قلة وحاجة إلى إنسان واحد يزيده في عدد من معه فأبى. يعني مشرك بيروح يسوي تحالفي النبي لأجل مشركين على مشركين آخر، نقم ذلك ما قبل النبي، وقال إن لا نستنصر بمشرك. وكان يعصب أو يعصب الحجر على بطنه مرة من الجوع، ومرة يأكل ما حضر ولا يرد ما وجد، ولا يتورع عن مطعم حلال لا يأكل متكئا ولا على خوان، يجيب الوليمة ويعود المرضى ويشيع الجنائز ويمشي وحده بين أعدائه بلا حارس. وكان صلى الله عليه وآله أشد الناس تواضعا، وأسكنهم في غير كبر، وأبلغهم من غير تطويل، وأحسنهم بشرا، لا يهوله شيء من أمر الدنيا، ويلبس ما وجد من المباح، وخاتمه فضة يلبسه في خنصره الأيمن، وربما يلبس في الأيسر، يعني هم خاتم مع الأيمن، يعني لأن احنا مكروه عندنا لبس الخاتم لمفرده في اليد اليسرى، مع إذا كان في اليمنى واليسرى لا إشكال. يردف خلفه عبده أو غيره، يركب ما أمكنه، مرة فرسا ومرة بغلة شهبا، ومرة حمارا، ومرة يمشي راجلا حافيا بلا رداء ولا عمامة ولا قلنسوة، يحب الطيب ويكره الرائحة الردية، ويجالس الفقراء ويواكل المساكين، ويكرم أهل الفضل في أخلاقهم، ويتألف أهل الشرف بالبر لهم، يصل ذوي رحمة من غير أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم، لا يشف على أحد، يقبل معذرة المعتذر إليه، يمزح ولا يقول إلا حقا، ويضحك من غير قهقها، يرى اللعب المباح فلا ينكر، فترفع الأصوات عليه فيصبر. وكان له كذا، بعد طبعا كلام طويل عريض يذكر المصنف. تعرفون البقية
آيتين شيخنا إذا تسمحون.
تفضل.
الآية الأولى اللي تشوف تختلط ولا تختلط الحسنة والسيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة.
هذه ما فيها أحسن.
هذه آية فصلت.
آية 34.
آية المؤمنون ادفع بالتي هي أحسن والسيئة فنحن أعلم بما
يفعلون. لاحظ الجمع بين الآيتين. نعم.
هنا ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله يكره الرائحة الردية، ومن قبل ذكر أنه لا يشم الروائح.
ماكو منافة، يكرهها حتى ما يكرهها، ماكو منافة أنها خاضعة أنه يشمها أو لا يشمها، يعني مثل ما نقول يكره المعصية، يكره فعل المكروه أن لم يفعله، ماكو منافة. يعني مثل حين كراهة المعاصي والذنوب يكرهها ولكن لا يفعلها مثلا. هذا تقريبا شيء من أوصافه. طبعا البقية خب تقرأوا بعد، الوقت لا يسع. مثلا هذا فقط رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول إنه كان إذا وصف النبي قال صلى الله عليه وسلم، قال كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجزأ الناس صدرا، وأصدقهم لهجة، وأوفاهم ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشيرة، من رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحب، يقول ناعته فلم أرى قبل ولا بعد مثله، وما سئل شيئا قط على الإسلام إلا أعطاه، وإن رجلا أتاه وسأله فأعطاه غنما سدت بين جبلين، فرجع إلى قومي فقال أسلم، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، وما سئل شيئا قط فقال لا. وعنه صلى الله عليه وآله لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي. أمينون سلام الله عليه يقول للبعض لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا، إشارة إلى شجاعته. وقال صلى الله عليه وآله كنا إذا حمي البأس ولقي القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. هذا شيء من صفاته. إن البقية تركناها بعد تقرأوها، إن البارة تعرفوا تقرأوا إن شاء الله، إذا ما تعرفوا نقرأ. أي خصائصه التي خص بها عن أمتي، هناك خصائص، الخصائص طبعا هناك امتيازات للنبي صلى الله عليه وآله، وهذا فرع مقامه، فرع مكانته، يعني هذه الخصائص فرع يعني كاشف عن علو شأنه وعن مقامه الخاص، فلذلك لا يشترك فيه حتى الأئمة المعصومين سلام الله عليهم، من خصائصه خصائصه سلام الله عليه. ولذلك هذه الخصائص طبعا يعني بعضها وجوب عليه، بعضها خصائص مستحبة، بعضها خصائص مباحة، اختلف فيها الأعلام في يعني في هذه الخصائص، هل كلها واجبة عليه، كلها مباحة، كلها كذا. فعلى كل حال، فهني المصنف تقريبا يشير إلى هذا الخلاف الموجود. نقرأ شيء من العبارة على كل حال. قال: خصائصه التي خص بها عن أمته، في خصائصه التي خص بها عن أمته وهي كثيرة وفيها خلاف مشهور بين الفقهاء، فكان التهجد والوتر والأضحية واجبة عليه، يعني صلاة الليل واجبة عليه، الأضحية واجبة عليه يعني في غير الحج طبعا، وقيل كان السؤال والمشاورة مع أصحابه واجبين عليه، هم يجب عليه أن يشاور أصحابه كما قال تعالى: وشاورهم في الأمر. وكان يجب عليه إنكار كل منكر، ويجوز له تخيير نساء كما في ذكر سورة الطلاق، وتحرم عليه وعلى ذريته الزكاة الواجبة، وفي الزكاة والصدقة المندوبتين خلاف فيها. وكان يجب عليه قضاء دين كل من يموت فقيرا، هذا واجباته، أي مسلم مؤمن يموت وهو فقير وعليه دين، يجب على النبي أن يقضي دينه. ولم يأكل متكئا على جنبه، وقيل بتحريمه عليه. وكان يجوز له صوم الوصال، صوم يومين وراء بعض، صوم الوصال لكن يحرم على أمة، وهو وصال صيام يومين من غير إفطار بينهما، أو جعل إفطار بينهما، أو جعل إفطار اليوم سحور الثاني كذي يعني. ويحل له أن يتزوج أكثر من أربع بالدوام، وتحل الأمرأة التي تهب له نفسها، ويحرم على غيره. يعني هو ما يجوز واحد تقول واحد أنا وهبتك نفسي ويقبل، أبو العقل النبي يختلف، واضح. ويحرم على غيره تزويج نساءه في حال حياته ومماته، دخل بهن أم لا. تعلمون بأن في معنى روايات وردت بأن استجروا بالله طلحة كان يرغب في عائشة، وعثمان كان يرغب في أم سلم، وأذوا النبي حتى لما نزلت الآية وقالوا ظن طلحة يعني يقول يعني بس خلى يموت أنا بنتزوج نستجروا بالله، سوء الأدب يعني. فنزلت الآية يعني أن هذا محرم لخصائصه كما أنا أشهد، هذه خاضعة لخصائصه سلام الله عليه. نعم. ويحرم نداءه باسمه، ما حد ينادي باسمه، يحرم. ولم ينادي الله باسمه في القرآن تعظيما، ما نادى باسمه، نعم يذكر اسمه لكن بشكل نداء ما موجود. بل قال يا أيها النبي، يا أيها النبي، أيها المزمل، أيها المدثر، أيها الرسول طه، ياسين ونحو ذلك. ومع ذلك قال له من قال إن الرجل لا يهجر نستجيره بالله. وكان يحرم على الناس أن يرفعوا أصواتهم، أو يحرم على الناس أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته، ويحرم نداءه من وراء الحجرات. وقيل كان يحرم عليه أكل الثوم والبصل والكتابة وإنشار الشعر، ولم يثبت. يقول في مختلف هذا الكلام. وقسم بعضهم خصائص إلى واجبات كالتهجر وقضاء دين الميت الفقير، هذا من الواجبات اللي بلا إشكال، ومحرمات كأكل الصدقة ونكاح الأمة وخائنة الأعين. ولذلك رواية عجيبة أنا وجدتها، خائنة العين خب أعام يعني استخدام الرمش في شيء، أي 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 شيء يعني استخدام العين، إشارات العين سواء في النظر أو شيء آخر أو لأجل شيء آخر. مثلا في رواية العجيبة هذه، كان أحد المناوئين للنبي صلى الله عليه وآله ومن أشداء على النبي، يعني كان موجود والنبي جالس والصحابة وكذا، كان في حالة مفاوضة أو حوار شديد، فالنبي كأنه يعني في ناس القصة بشكل مفصل ولكنها حاصلها هكذا. اي فهذا لما انقضى يعني تكلم يا النبي وكذا وكذا وما مضى، مشى هذا مضى الى سبيله، فقال النبي ألم يقم أحد لقتله؟ إلى أن هذا وصل إلى حد عد حدوده بعد مع النبي وكذا، فيجب قتله أصلا هذا، وهو من المفسدين في الأرض. فقالوا الصحابة بعض الصحابة النبي ولما لم تعطينا إشارة ولو من عينيك، يعني شوية تعبنا تغمزلنا وإحنا نقتله. قال ما كان لنبي أن يفعل ذلك إلى هذا المقدار. لو يعني يقولوا لو عطنا أنت شلون رمشة إحنا خلصنا عليه، مع ذلك النبي يقول ماذا؟ هذا حرام علي أنا أسوي بتعبيرنا، ما كان نبي أن يفعل ذلك. أي فهذا شدة، يعني طبعا شدة الخضوع والعبودية لله سبحانه وتعالى. قال ومباحات كالزيادة على 4 زوجات دواما، هذا مباح هو يعني واجب يجب أو كذا من المباحات عليه، ووصال صوم الأيام بالليالي والشهادة والحكم لنفسه وإلى ما يرجع إلى مجرد تشريفه وعلو شأنه ورفعت مكانه كسيادة ولد آدم، وكون أمة خير الأمم، ورؤية ما وراء ظهره، يرى ما وراء ظهره كما يرى أمامه، هذه هم رواية عند الفريقين مو عندنا فقط، وعدم وقوع ظله على الأرض وابتلاع الأرض إلى غير ذلك. أي قضية الأمة لطيف، يقولون قصة لطيفة عن ملا صدر عليه الرحمة وأستاذ المحقق الدامات. المحقق الدامات أو الشيخ ملا صدر معجب بأستاذ المحقق الدامات إعجاب شديد، يعني سيد الدامات رحمة الله عليه، فكان ما يعني يفضل على كل الحكماء والفلاسفة سواء في المسلمين أو غيرهم، إلا أفلاطون شوي متردد، أفلاطون لمكانته وكذا. في يوم من الأيام ملا صدره ويا أستاذه ويا شخص ثالث وصلوا للحمامات العمومية، فدخل السيد الداماد يسبح هذه العمامات العمومية، ملا صدره ويا شخص جلس برا ينتظروا لين يطلع لهم يعني السيد. فذاك يقول لي ما أشد إعجابك بالسيد أنت، يعني هذا يقول لي ملا صدره ما أشد إعجابك بأستاذك المحقق الدامان، أي فترى أنه أفضل من أرسطو وأفضل من كذا وأفضل الحكماء الأولي وأفضل بن سينا مثلا وأفضل بن فلان وفلان وفلان وكذا وكذا. أي قال إلا يعني ليش ما تفضل على أفلاطون؟ يتوقف ملا صدره السيد يسمع الحوار اللي دار، فيقول أنا يعني شوي متردد، يعني هل السيد أفضل أو يعني من جهة الحكمية طبعا والأخب السيد من أفضل وأشرف يعني. أي فمتوقف الشيخ من هذه الجامعة اللي صدره، فالسيد يقول سمع الحوار قال لك قول للمحقق الداماد أفضل. السيد يقول حق ملا صدره من وراء الباب يقول له قل له المحقق الداماد أفضل ولو من باب أنني من أمة محمد التي هي أفضل الأمم. هذا على أفضل الأمم يعني. معراجه طبعا المعراج من الحقائق العقائدية المهمة عندنا بلا إشكال، المعراج من الأمور العقائد التي يجب الاعتقاد بها. نعم الآن تفصيلاتها كيفيتها هذا بحث آخر، وإلا في الجملة وإجمالا يجب الاعتقاد بالمعراج. والمعراج طبعا حسب روايات الوارع أهل البيت السلام الله تحقق كثيرا، يعني في رواياتنا وردت أنه أكثر من 120 مرة عرج إلى النبي صلى الله عليه وآله، وهو ربما تعبير عن الانكشافات الحقيقية للنبي صلى الله عليه وآله. طبعا نعتقد بأن معراجه ببدنه وروحه مو فقط بالروح، لا ببدنه وروحه الشريف. نعم إلى أي مقدار يصل البدن إلى كذا، خصائص للنبي خصائص في بدنه تصل إلى الملكوت كما لروحه خصائص كذا، وصل إلى مقامات لم يصل حتى الملائكة المقربين ولا الأنبياء ولا المرسلين كما تقرأون، كما نقرأ فقط رواية باب التبرك وهكذا. عجيبة قضايا معراج النبي صلى الله عليه وآله اللي كشفت له الحقائق وآيات عظيمة، هم كما قلنا بالأمس هذا في الكتاب إن شاء الله اللي يطلع فيه إشارات معرفية في فضائل أمين سلام الله عليه، أشرنا لشيء عن المعراج، يعني عن بلور عن المعراج الاعتقاد به حقيقة أو عن ما بعض الروايات والآيات الواردة، ووجهنا بعض الروايات الواردة التي رآها النبي صلى الله عليه وآله في في أمير المؤمنين سلام الله. ورد عندنا روايات أنه كما هم يقول بعض الروايات هنا أنه خاطبه الله في المعراج بلسان علي بن أبي طالب. هذه وجهنا لها توجيه في بحث بحثنا. وكذلك أشرنا إلى روايات أنه رأى تمثالا أو شبيها لأمين جالسا تحت العرش ساجدا لله يدعو كذا كذا. هذا كله وجهناها لها توجيهات معرفية حكمية في محلها. ربما إذا وفقنا إن شاء الله جاء في بحث ما يرتبط بالإمامة ربما نشير بعض الإشارات. على كل حال إذن بلا أشكال من عقائدنا الحق مسألة ماذا أخواني؟ مسألة المعراج، والتي لا ينبقي واقعا، لكن يعني روايات تؤكد على أنه أصلا ليس من شيعتنا من أنكر المعراج، إنما مسائل رئيسية محورية من ضمنها محورية المعراج. نعم ينبقي تتبع الروايات، ينبقي تحليلات الأعلام المعتد بها مثلا لمعرفة مثل شيمن شيعاً هذه الحقائق المعراجية. يعني بعض أكو كتاب لأن في خطاب بين النبي صلى الله عليه وآله والله سبحانه وتعالى في المعراج، وخطابات عديدة طبعا بعض العلماء شرحها، يا أحمد يا أحمد في المعراج، سر الإسراء، الإسراء والمعراج سر الإسراء، أحد العلماء بور سعيدي كذا، هو من تلامذة السيد الإمام عليه الرحمة وكذا، فبحث لطيف هنا يشرح الرواية جزئين. معراجه في معراجه صلى الله عليه، قال الله سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. كثير آيات، الآيات الكبرى من ضمنها من الآيات الكبرى إن النبي صلى الله عليه وآله رأى على ساق العرش إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، هذا من آيات الكبرى. وكذلك ما يرتبط ولاية أهل البيت، ما يرتبط بالمقامات الأئمة بكذا، ومضافا إلى ما رآهم حقائق الجنة، حقائق النار، حقائق كثيرة رآها النبي صلى الله عليه وآله. وهو في الجملة يقول من ضروريات الدين ومنكره خارج عن رقة المسلمين. طبعا إنكار الضروري لا بد يلتفت إليه لهذه الحيثية، مو مطلقا من أنكر يخرج عن الدين، لا، المنكر لضرورة من ضرورة الدين إذا التفت إلى الملازمة، إذا كانت هذه الملازمة، إذا ملتفت إلى الملازمة وهي مسألة تكذيب النبي صلى الله عليه وآله، أي ضرورة من ضروريات الدين أنكرها منكر ومدرك وللملازم بأن إنكاره يؤدي إلى تكذيب النبي، هذا بلا أشكال خارج عن الدين ومرتد عن الدين بلا أشكال. نعم مرتد ملي، مرتد فطري، بحث آخر، يعني إذا كان مرتد فطري له حكم، إذا مرتد ملي له حكم، تعلمون في الأبحاث الفقهية. إذا لا بد من هذه الملازمة. نعم بعضهم ينكر ولكن لا يدرك الملازمة، هذا لا يصير عنده شبهة، يعني كنت عالج مو بس أولى، كل من أنكر يخرج، هذا بحث لا بد منه. ولذا قال الصادق عليه السلام ليس منا من أنكر أربعة: المعراج والمعراج وسؤال القبر وخلق الجنة والنار والشفاعة. وقال الرضا عليه السلام من لم يؤمن بالمعراج فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول والذي عليه الإمامية أنه كان ببدنه الشريف، لما نعتقد به المعراج ببدنه وروحه الشريف. نعم كيفية تفاصيل أبحاث بحث في محله. والذي عليه الإمامية أنه كان ببدنه الشريف لا بالروح فقط، وفي اليقظة لا في المنام، مو رؤية وحلم، ولا وإلى السماء لا إلى المسجد الأقصى فقط. والأخبار الواردة بذلك عن العترة الطاهرة متكاثرة متضافرة مذكورة في مضانها، يعني من كتب الحديث. أنا أقرأ الشيء لأن الرواية طويلة، أنا أقرأ لكم إخواني فقط شيء تبركا. وروى علي بن إبراهيم القمي في تفسيره عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم، هذه الرواية سند أعلائي وتكون حسنة على رئيس الخوي لأنه إبراهيم بن هاشم وارد في توثيق، ولكن حسن على كل حال. لكن عند جملة محققين بأن بلا أشكال إبراهيم بن هاشم من الأجلاء الكبار، أصلا هو من أول من نقل حديث الكوفيين أو البغداديين أو الكوفيين إلى قوم، وقبلوا به أهل قم رغم تشددهم في قبول من ينقل الحديث في محيطهم.
يعني.
أي فهو من الشخصيات بلا إشكال يعني لا يقل شأنا عن ابنه ربما. فعلي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن محمد أبي عمر بلا أشكال ثقة جليل، بل ثقة عند الخاصة والعامة كما يقول النجاشي. وهشام بن سالم ثقة جليل بلا أشكال عن أبي عبد الله. هشام بن سالم طبعا خصائصه أنه مختص بعلم التوحيد، يعني هو في صف رواة المعارف، وأهل البيت صنفوا يعني ربوا طبقتهم على المعارف التخصصية، يعني بعض شوفها مختص بالتوحيد، بعض مختص مثلا بالإمامة، بعض شوفها مختص بما يرتبط بالمجادلة. الإمامة هم لها تخصصات، معارف الخاصة للإمام مثلا مثل افترض ذريح المحاربي أو جابر الجعفي أو كذا المفضل بن عامر، بعضها مثلا الإمامة بشكل معين مثلا بنمط معين شوفها مثلا يعني مثلا أو هشام بن الحكم وما شكل ذلك. فذي اللي تبع الرواية تجد بأنهم ذلي كلهم مدارس إن صح التعبير ربتهم أهل البيت، وكل له خصائصه وكل له مميزاته. ولذلك يقال بأن محمد بن أبي عمير راوي هالرواية كان يتلمذ عن ادمان هشام الحكم، وأستاذة يعني هشام الحكم تزعلوا في آخر عمرهم كل واحد أخذ موقف. ليش؟ لأنه في معرفة مرتبطة بالإمام ما قبلها هشام للحكم، ما استوعبها على كل حال، ولكن محمد أبي عمر رفض الفكرة ذي. فلذلك آخر أيام ما كانوا على صلح معرفي صح التعبير. فمحمد أبي عمر يدرك تلك الحقيقة ما تقبل هشام للحكم. على كل حال هذه هم خاضعة بعد كل وتحمل للمعارف. يعني ذريح بن المحاربي رحمه الله رضوان الله تعالى عليه كان يعني يقول للإمام الباقر كذا بثوا هذه المعارف كذا كذا، قال لا ليس الكل يحتمل كما تحتمل يا ذريح، هذه مدارس ومذاقات ومشارف. مثل حين تشوف زماننا هذا نفس الكلام والكلام، كل واحد له منهج بمعرفة الإمام، بعضهم يقصر بعضهم كذا بعضهم كذا، يشمل كذا ما يشمل كذا بحث آخر. فهذا شاب سالم تقريبا روايات التوحيد وكذا لطيفة عنده ولا هذا البعد المعروف. يقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء جبرائيل وميكائيل وإسرافيل بالبراق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخذ واحد باللجام. الآن ذي كيفياتها تصويراتها حقائقها بعد بمحله. فأخذ واحد باللجام وواحد بالركاب وسوى الآخر عليه ثيابه فتضعضعت البراق، يعني من ثقل النبي، فلطمها جبريل ثم قال اسكني يا براق فما ركبك نبي قبله ولا يركبك بعده مثل هذا. صح تعبير مركب خاص الله أوجد للنبي صلى الله عليه وآله، شيء آخر الله أعلم. قال فرقت به فرقت به ورفعته ارتفاعا ليس بالكثير ومعه جبرائيل يريه الآيات من السماء والأرض. قال فبينما أنا في مسيري إذ نادى عن يميني مناد يا محمد فلم أجبه ولم ألتفت، ثم نادى مناد عن يساري يا محمد فلم أجبه ولم ألتفت إليه، ثم استقبلتني امرأة كاشفة عن ذراعيها عليها من كل زينة الدنيا فقالت يا محمد انتظرني حتى أكلمك، فلم ألتفت إليها. ثم سرت فسمعت صوتا أفزعني فجاوزت به فنزل بي جبرائيل فقال صلي فصليت، فقال أتدري أين صليت؟ فقال لا، فقال صليت بطيبة اللي هو المدينة يعني، وإليها مهاجرتك تهاجر إلى المدينة. ثم ركبت فمضينا ما شاء الله، ثم قال لي انزل فصلي، فنزلت فصليت، ثم قال أتدري أين صليت؟ فقال لا، فقال صليت بطور سيناء حيث كلم الله موسى تكليما. ثم ركبت فمضينا ما شاء الله، ثم قال لي انزل فصلي، فنزلت وصليت، فقال لي أتدري أين صليت؟ فقلت لا، فقال صليت ببيت لحم، وبيت لحم بناحية بيت المقدس من حيث ولد عيسى بن مريم عليه السلام. ثم ركبت فمضينا حتى انتهينا لبيت المقدس فربطت البراق بالحلقة التي كانت الأنبياء تربط بها، فدخلت المسجد ومعي جبرائيل إلى جنبي، فوجدنا إبراهيم وموسى وعيسى وما شاء الله من أنبياء الله، فقد جمعوا لي وأقيمت الصلاة، ولا أشك إلا وجبرائيل يستقدمنا. فلما استووا أخذ جبرائيل بعضدي فقدمني وأممتهم ولا فخ. هذا عجيب النبي، يعني شوف شدة التواضع لله يفتخر ولكن يقول ولا فخ، أنا سيد ولد آدم ولا فخ. شدة الخضوع، شدة التذلل لله. ثم أتاني الخازن بثلاثة أواني، إنا فيه لبن وإنا فيه ماء وإنا فيه خمر، وسمعت قان يقول إن أخذ الماء غرق وغرقت أمته، وإن أخذ الخمر قوية وقويت أمته، وإن أخذ اللبن هدئ هديت أمته. قال صلى الله عليه وسلم فأخذت اللبن وشربت منه، فقال جبرائيل هديت وهديت أمته. ثم قال لي مذ رأيت في سيرك، أو ماذا رأيت في سيرك ربما. فقلت ناداني مناد عن يميني، فقال لي يعني جبريل، أو أجبته؟ فقلت لا ولم ألتفت إليه. فقال داعي اليهود، هذا اللي دعاك داعي اليهود، ولو أجبته لتهودت أمتك من بعدك. ثم قال لي ماذا رأيت؟ فقال ناداني مناد عن شمالي، فقال لي أو أجبته؟ فقلت لا ولم ألتفت إليه. فقال ذاك داع النصارى، ولو أجبته لتنصرت أمتك من بعدك. ثم قال لي ماذا استقبلك؟ فقلت لقيت امرأة كاشفة عن ذراعيها، عليها من كل زينة الدنيا. فقالت يا محمد انتظرني حتى أكلمك. فقال لي أفكلمتها؟ فقلت لم أكلمها ولم ألتفت إليها. فقالت تلك الدنيا، ولو كلمتها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة. ثم سمعت صوتا أفزعني، فقال لي جبرائيل تسمع يا محمد؟ قلت نعم. قال هذه صخرة قذفتها على شفير جهنم منذ 40 عاما، فهذا حين استقرت. قال فما ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض. طبعا الرواية طويلة أخواني، يعني احنا قلنا فقط من باب التبرك، وين يعني هذه بس أنا أختم هذه الرواية الأخيرة بعد، احذرونا الوقت ما يسع ويحتاج وقت طويل لقراءتها يعني. أي
بس قبل شوي لا يجوز نداء النبي صلى الله عليه وآله جبرائيل ناداه يا محمد،
ما ينافي قد يكون ما يشمل الحكم يعني. اي يعني مكلف للتكليف البشر يعني،
حتى في القران
قال الله، لا الله سبحانه وتعالى لا بعد ذاك، الله احترامه للنبي شيء اي، ولكن الله كان في مثلا في قضايا المعذبه يختلف الوضع، لان في نداءات يا احمد في ربما احكام المعراج تختلف يعني. وروى الاربلي، هذا نختم بس هي الروايه الاخيره بعد الوقت لا يسع، وروى الاربلي في كشف الغمه عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد سئل بأي لغة خاطبك ربك ليلة المعراج، فقال خاطبني بلغة علي بن أبي طالب عليه السلام، فألهم أن قلت يا ربي أنت خاطبتني أم علي عليه السلام، فقال يا أحمد أنا شيء ليس كالأشياء، ولا أقاس بالناس ولا أوصف بالأشياء، خلقتك من نوري وخلقت عليا من نورك، فاطلعت على سرائر قلبك فلم أجد إلى قلبك أحب من علي بن أبي طالب عليه السلام، أحب من علي بن أبي طالب عليه السلام، فخاطبتك بلسانه كيما يطمئن قلبك. واللطيف عجيبة طبعا فيها دلالات، يعني من ضمنها عن الهيبة الإلهية، النبي في تلك المقامات يحتاج إلى من يعني كذا يقول لي اطمئن قلبك، هيبة الإلهية كيف النبي على سعة الوجودية وعلى كمالاته يحتاج لمن يطمئن له قلبه، شيء يعني سهل هذه المعرفة بالله والاطلاع على دلائل الله وعلى عظمة الله وآيات الله. فعلى كل حال واعلم يقول أن المشهورة أن المعراج وقع قبل الهجرة، وقيل أن المعراج وقع مرارا، ويؤيده ما رواه الصدوق والصفار عن الصادق عليه السلام أنه عرج برسول الله صلى الله عليه وآله 120 مرة، والله العالم. هذه إخواني يعني إحنا طبعا كنا فتبارفنا قرينا شيء من الرواية، الرواية طويلة إن شاء الله تقرأوا، بقي مجموعة من المطالب إن شاء الله. البحث الآتي عندنا بحثان رئيسيان، مقامات النبي صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم، وبعض الأبحاث اللي ذكرها المصنف تأتي تباعا إن شاء الله في البحث الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.